الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله جل جلاله أن يجعلنا جميعا ممن تبعهم بإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم أو قال القسم، وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإجابة الدعوة. ونهانا عن خواتيم أو أن نتختم بالفضة، ونهانا عن خواتيم الذهب ونهانا عن خواتيم الذهب وعن حلقة الذهب، ونهانا عن الشرب بالفضة، ونهانا عن المياثر والقسي والاستبرق والديباج. أيها الإخوة، هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على أمرين: مأمورات ومنهيات. أما الأوامر في هذا الحديث فسبعة، كما أن النواهي فيه سبعة. فالأول: أمرنا بعيادة المريض. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله واجب أن يطاع ويسمع ويستجاب له، لأن أمره أمر من الله، وطاعته طاعة لله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول طاعة لله، ومعصية الرسول معصية لله. إذن فأمر رسول الله أمر يجب استجابة له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يأتون في آخر الزمان يقولون: نقرأ كتاب الله فما وجدنا فيه أحللناه وحرمناه، وما لم نجد فيه فلا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالخوارج لعنهم الله لا يقبلون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، زاعمين أنهم متمسكون بالقرآن وأنى لهم ذلك.
إن لو تمسكوا بالقرآن حقا لأطاعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه. أمرنا بعيادة المريض، أمر المسلم أن يعود أخاه إذا مرض، أمر المسلمين أن يحيوا هذه السنة بينهم فيعودوا مرضاهم. ففي عيادة المريض مصالح وفوائد تعود على الزائر وتعود على المريض وتعود على أقرباء المريض. فالمريض إذا زاره إخوانه أنس بزيارتهم وخف عليه شيء من ألمه برؤيتهم وعلم أنهم يشاطرونه أحزانه ومصائبه وهمومه وغمومه، فينشرح بذلك صدره وتقر عينه ويعلم أن له إخوة يتحسسون مشاكله ويعيشون آلامه وأحزانه، فهو يفرح بهم ويستأنس بهم وتقر عينه بهم. وفي عيادتهم له مصلحة له، فكم حاجة يريد أن يقضيها فعجز، فإخوانه يمدون له عون يد العون والإسعاف والمساعدة. وكم يحتاج إلى علاج فيجد عند إخوانه ما يعينه على علاجه ويصف له الدواء والطبيب وربما صاحبه إن احتاج. وقد يكون هذا المريض ليس له أولاد كبار، فهو بحاجة إلى من يرعى شؤون أسرته أثناء انطراحه في فراشه، ومن يقضي حاجته، ومن يساعده في أموره. وقد يحتاج إلى وصية فيطلب من أخيه أن يكتب وصيته ويحصي دينه ويوثق ما عليه من الحقوق للآخرين وما له في ذمم الناس. وقد يرشد، وقد يحتاج إلى من يجعله وصيا على أولاده بعده وعلى قضاء دينه وتنفيذ وصيته، فيجد عند إخوانه الإعانة والمساعدة. ثم هذا المريض قد تكون مرت به ساعة أيام غفلات وأعوام جهالات، فهو بحاجة إلى من يذكره التوبة إلى الله والندم على ما مضى، وأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. متى تاب العبد إليه قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فإن الله يقبل توبة التائبين ويعفو عن زلات المذنبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيقول يا أخي تب إلى الله بهذه الأيام قبل أن يفجأك الأجل، تب إلى ربك من ذنبك واستقله من عذرتك واطرق بابه، فبابه مفتوح للتائبين. ورحمته وسعت كل شيء، لا يتعاظم ذنب أن يغفر ذنبا أن يغفره، لا يتعاظم ذنبا أن يغفره. وهو القائل في الحديث القدسي: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ربما كان هذا المريض قد أخذ أموالا للناس، فيرشده إلى ردها وتبيينها والتخلص منها قبل أن يقف بين يدي الله مع من ظلمهم وأكل أموالهم، فيمكنون من حسناته ويحمل سيئاتهم وأوزارهم. وأهل المريض يرون في تلك الزيارة محبة ومودة، فتقوى عواصر المودة بينهم وبين من زار مريضهم وعاد مريضهم، فسبحان من في شرعه كل خير ومصلحة للعباد، وأيضا مصلحة لزائر المريض، فحسنات تكتب له وسيئات تحط عنه، وله فضل عظيم وشرف كبير، فهو في ذهابه إلى أخيه يذهب في الحسنات ويرجع وقد حطت عنه السيئات، ويتذكر برؤية المريض ضعف ابن آدم ذلك الذي كان يعرفه شديد البأس شديد القوة، يهز الأرض إذا بقدميه إذا مشى، ويرهب من رآه ويهابه من يشاهده، وهو الآن طريح الفراش يحتاج إلى من يعطيه الطعام والشراب ومن يأخذ لذا من تحته، فسبحان من قوة بسبحان الكامل في ذاته وصفاته، سبحان من لا يلحقه نقص ولا عيب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي عيادتي للمريض شعور بواجبه نحو إخوانه المسلمين، وتلك وحدة الإيمان التي أرشد لها الإسلام. ثانيا، أمرنا باتباع الجنازة، أمرنا باتباع الجنازة، أي أن نتبعها ونشيعها حتى نصلي عليها فنشفع لأخينا، فمن صلى عليه أربعون يشهدون أن لا إله إلا الله فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه، وينالك قراط من الأجر أعظم من جبل أحد. فتشيع المريض، تصلي عليه فتكسب الفضل والثواب، وإن أعانك الله شيعته مع أهله إلى لحده فواسيتهم وعزيتهم وأعنتهم على مهمتهم وساهمت في مواراة ذلك الميت في لحده، وأنت تنظر إلى هذا اللحد إلى هذا اللحد الذي هو على قدر من وضع فيه، فتتذكر أن هذا مأوى كل حي وأن النهاية إلى هذا، فتأخذ عبضة عظة وعبرة واتعاظا. وفي الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت أو تذكر الآخرة. وإذا شيعت أخاك وساهمت في دفنه نلت قيراطين، قيراط للصلاة وقيراط للتشييع، ووقفت على قبر أخيك واستغفرت له وسألت الله له الثبات، ودعوت لأموات المسلمين، وتذكرت ذلك المصرع وأن كل حي فنهايته الموت، فتأخذ عظة وعبرة، ففي ذلك اعتبار واتعاظ لمن في قلبه خير واتعاظ. وأمرنا أن نشمت العاطش، فإذا عطس أخانا وقال الحمد لله نجيبه يرحمك الله، نجيبه يرحمك الله، فندعو له بالرحمة إذا حمد الله أن أعانه على ذلك العطاس وسهله عليه، فهو يقول الحمد لله، فنقول له يرحمك الله. فإن هذا تعاون بيننا وتبادل للخير، فإذا قلنا يرحمك الله يجيبنا يهديكم الله، فنحن نتبادل الخير والدعاء والكلمات الطيبة النافعة. وأمرنا أن نبر القسم أو المقسم، إذا أقسم علينا أخانا قسما يمكننا أن نجيبه من غير ضرر يلحقنا في الدين والدنيا، فنبر قسم أخانا ولا نعرض يمينه للضياع، لا نعرض يمينه فينكث بها، وإنما نبر قسم أخانا، فما أقسم علينا إلا لحبنا حبه لنا ووده لنا، فنقابل تلك المودة بأن نجيبه إذا أقسم علينا. لكن لا ينبغي منا أن نقسم على مسلم فنضره بقسمنا ونشق عليه ونحمله ما لا يطيق. وهنا غلط من بعض الناس، عندما يريد إكرام ضيف قادم يدعوه، فإن أبى أقسم الأيمان المغلظة، فإن لم تكفي الأيمان طلق نساءه. وهذا من الجهل، من ذلك الحالف. أكرم من تريد إكرامه فادعه إلى الضيافة، فإن أجاب فالحمد لله، وإن أبدى عذرا فاقبل عذره، وإن امتنع لسبب أو لمدري أو لسبب أو لغير سبب، فإياك أن تحلف أو تطلق امرأتك فتهدم بيتك لأجل أن يأكل هذا ضيفتك. هذا كله من الجهل والخطأ. ولكن إذا أقسم عليك لا سيما الأب والأم في أمر يمكنك فعله، فأطع الأبوين قبل كل شيء، وبر قسم أخاك ما وجدت لذلك سبيلا. وأمرنا بنصرة المظلوم، أمرنا أن ننصر أخانا المظلوم والمعتدى عليه، أن ننصره بأن نسعى في رفع الظلم عنه وردع الظالمين عن ظلمه، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان ردعنا للظلم لا يترتب عليه مفاسد، فنحن نسعى بكل سبيل ممكن أن نردع الظلم ونحرص على أن لا نسفك دما ولا نقطع رحما، ولكن بوسائل يمكن أن نستعملها في سبيل تخليص أخانا من الظلم. فننصح الظالم ونحذره من الظلم ونبين له نتائج الظلم وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن دعوة المظلوم مستجابة، وأن الظلم مرتع وخيم ويوشك أن يدمر البلاد والعباد، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا كان أخونا قد ظلم غيره أيضا نردعه عن الظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوم فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. وأمرنا أن نفسي السلام ونشيع السلام ونبذل السلام، فإن السلام اسم من أسماء الله، فالله اسمه السلام ومنه السلام. كان الصحابة يقولون لأول أمر: السلام على الله من عباده، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تقولوا السلام على من عباده، فإن الله هو السلام. والسلام اسم من أسماء الله، والسلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ولفظ السلام تحية المسلمين في الدنيا بعضهم لبعض، فيحيي بعضهم بعضا بالسلام قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجيبه أخاه المسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإذا التقى المسلمان فتسالما وتصافحا تحاطت خطاياهما، فالسلام يزيل الوحشة ويحقق المودة ويجلب المحبة ويبعد الكبر والجفاء. وترك السلام يحدث الكبر ويغير الصدور ويبعد المودة ويقرب البغضة والعداوة. فبين صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يسلم بعضهم على بعض، فيسلم الراكب على الماشي والماشي على الراكب والقائم على القاعد والعكس. وهذا السلام. البداءة به سنة ورده واجب لأن الله أمر به. وهذا السلام تحية المسلمين في دار كرامة الله تحييهم به ملائكة الرحمن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تحية فيها سيوم يلقونه سلام. ورب العالمين إذا استقر أهل الجنة في الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يسكننا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ قالوا: بلى. فيتجلى لهم ويكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه، فأول شيء يقول لهم: السلام عليكم يا أهل الجنة. فيجيبونه: اللهم أنت السلام ومنك السلام. تلك تحية في دار كرامة الله تسلم عليهم الملائكة في كل آن وحين. جعلني الله وإياكم من أولئك بفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالسلام يكسب المودة والمحبة، يحبب لك العدو ويقرب لك البعيد ويلين لك القلوب. وأمرنا أن نجيب الدعوة، دعوة الداعي إذا دعانا، ولا سيما ولائم الزواج، فإن إجابة الدعوة فيها مؤكد ما لم يكن على المسلم حرج. يقول صلى الله عليه وسلم: شر الوليمة وليمة العرس، يدعى لها من يأباها ويمنعها من يريدها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ففي إجابة الدعوة تآلف للقلوب وجمع للكلمة وتواصل بين المسلمين، ولا سيما الزواج، فيفرح بك هذا المتزوج أن شاركته فرحه وسروره، وشاركته فرحه وسروره، وشاركته أنسه وانبساطه. فالحمد لله على ما شرع من هذه الأمور. ونهانا عن خواتم الذهب أو حلقة الذهب، يعني حرم علينا أن نجعل خواتيمنا من ذهب ونتخذ الحلقات من الذهب. الحمد لله. فإن الذهب تختم بالذهب لا يحل للرجال، وإنما هو من خواص النساء اللواتي يتجملن به ويزددن به حسنا. أما الرجل فلا حاجة له في ذلك، فرجولته التي تفضل الله بها عليه فوق هذه الترهات. ولهذا قال الله في النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والنبي تختم الذهب ثم ألقاه، ورأى في يد رجل خاتما من ذهب فألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فقيل الرجل: خذ خاتمك. قال: كيف أأخذه وقد رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بيساره، فقال: هؤلاء حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، ونهانا عن الشرب في آنية الفضة فالشرب فيها حرام لأنها من خصال الكفار لا من خصال المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فحلية المؤمنين في الجنة الذهب والفضة، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. ونهانا عن أربعة أشياء، ونهانا أيضا بعد خواتم وشرب الفضة عن لبس الحرير والقسي والمياثر والديبات. كل هذه ألبسة من أنواع من الحرير لا تليق بالمسلم.